أنت النهاردة؟ وهل العالم شيء دنس وخطية، ولا العالم شيء مبارك ومقدس؟ وإيه اللي مقصود بإن في كل مرة الكنيسة كلنا بعت رسالة الكاثوليكون لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معهم، أما الذي يصنع إرادة الله فهو يثبت إلى الأبد؟ وإيه اللي تقصده الكنيسة أو يقصد ربنا لما بيقول هكذا أحب الله العالم؟ فمنين الكتاب بيقول هكذا أحب الله العالم، ومنين في نفس الوقت الكنيسة تعلمنا والكتاب المقدس، لأن يعني الآية اللي موجودة في رسالة يوحنا بيقول لا تحبوا العالم؟ فعن أي عالم يتكلم، وأي عالم يجب أن نحب، وأي عالم ينبغي ألا نحب؟ العالم في الكتاب المقدس له مفهومان، له مفهومان. كلمة العالم، المفهوم الأول اللي هي الخليقة المادية، الخليقة المادية كلها، سواء جماد أو سواء حيوانات أو سواء الإنسان، كل ده اسمه العالم، هو الخليقة المادية بصفة عامة. ده المفهوم الأول. والمفهوم الثاني، كلمة العالم تيجي في الكتاب المقدس بمعنى تيار الإثم والشر والفساد الذي يسري في الكون كله. يبقى العالم بيجي بمفهومين، يا إما بمعنى الخليقة المادية نقول ده العالم، ممكن أقول إن البشر دول جزء من العالم، الجماد جزء من العالم، الحيوانات جزء من العالم، وممكن يجي العالم بمفهوم تيار الإثم والشر والفساد اللي بيسري في الكون كله. فتعالوا نتكلم عن العالم كخليقة لله، خليقة مادية. إن كان العالم هو خليقة الله، فربنا بعد ما خلق العالم يقول في سفر التكوين نظر الله كل ما صنعه فإذ هو حسن جدا. يقول ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. إذن العالم كخليقة لله هو حسن جدا، لأن حاشا لله أن يخلق شيئا غير حسن، ده هو الله صنع الخيرات. فالعالم كخليقة لله هو حسن جدا، حسن جدا. ايه تاني؟ العالم هو عطية الله للإنسان، هدية من ربنا للإنسان. ربنا خلق الإنسان في اليوم السادس. ليه خلقه في اليوم السادس؟ بعد ما ابتدى يجهز له العالم كله، خلق من أجله الأرض والشمس والقمر والنجوم والحيوانات والطيور والمية والسحب والجبال، جهز كل شيء من أجل الإنسان، وفي الآخر خلق الإنسان بعد ما وضب له كل شيء. فيبقى العالم هو عطية الله للإنسان، علشان كده استحال الله يعطي للإنسان شيء غير جيد. لذا يجب إن احنا ننظر إلى العالم هذه النظرة المقدسة كعطية من الله للإنسان. اللي أغرب من كده أن الإنسان يتعرف على الله عن طريق العالم، الإنسان يتعرف على الله عن طريق العارف. شوف المزمور يقول إيه. المزمور يقول: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. طب السماوات والفلك ما ده جزء من العالم، فهنا العالم بيشهد لله ويعرف الإنسان بربنا. يعني أنا أستطيع أن أتعرف على الله من خلال الخليقة. يعني الإنسان لو مجرد قاعد يتأمل في الخليقة يقدر يقول إن وراء هذه الخليقة إله، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يتعرف على الله من الخليقة. فإن كان العالم يشهد لله ويستطيع الإنسان أن يتعرف على الله من خلال العالم، إذن فالعالم ده شيء كويس. زي ما يقول بولس الرسول في رومية 2 لما كان يتكلم على الناس اللي هم بينكروا وجود الله، هم الملحدين، بيقول ان دولت ما لهمش عذر. ليه؟ شوف يقول ايه في رومية 1، يقول رومية 1:19: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها له. يقول الناس دول اللي هم بينكروا وجود ربنا دول ما لهمش عذر. ليه؟ لأن معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها أو أعلنها له. إزاي الله أعلن معرفته أو أظهر معرفته للبشرية؟ يقول لأن أموره غير المنظورة. أموره غير المنظورة اللي هو لاهوت، لأن ما فيش حد فينا رأى لاهوت الله. أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم. يعني الإنسان يستطيع أن يرى أمور الله غير المنظورة من إمتى؟ منذ خلق العالم. إزاي؟ يقول مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية. يعني يستطيع الإنسان من خلال العالم ومن خلال الخليقة ومن خلال المصنوعات اللي موجودة في العالم أن يدرك قدرة الله السرمدية. عشان كده يقول إيه؟ أن يدرك مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. أراكوا الآية دي تاني. يقول إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. إذن يستطيع الإنسان أن يدرك لاهوت الله وقدرته السرمدية من خلال التأمل في العالم ومن خلال تأمل الخليقة في الخليقة. عشان كده لما يجي واحد في اليوم الاخير يقول لي: يا رب ما انا ما عرفتكش، ما حدش بشرني بيك، عشان كده انا كنت ملحد. ربنا يقول له: لا، انت بالعذر، لان انت لو كنت مجرد تتامل في الخليقه دي كنت هتقول اكيد وراء الخليقه، وراء الانسان بجسمه المكون تكوين دقيق، الاعصاب والاعضاء والقلب والكبد والمخ والعين وكل هذه الاعضاء كيف تشهد لله. لو تأملت في الفلك، لو تأملت في السماوات، لو تأملت في الطبيعة، أي شيء، لابد أن تدرك وتتيقن بأن وراء هذه الخليقة لابد من إله حي موجود. فقلنا أن العالم هو خليقة الله، لذا فهو حسن جدا كما نظر إليها الله. العالم هو عطية الله للإنسان. النقطة الثالثة: أننا من خلال العالم نتعرف على الله. الإنسان يتعرف على الله من خلال العالم. النقطة اللي بعد كده: بالعالم صار لنا شركة مع الله. بالعالم صار لنا شركة مع الله. إزاي؟ الله سلط الإنسان على العالم، أعطى للإنسان سلطة على العالم. والعالم ده كخليقة لله هو من سلطان الله. لكن لما الله أشرك الإنسان في هذا السلطان وأعطى للإنسان سلطة على العالم، يبقى بالطريقة دي بالعالم صار لي شركة مع إيه؟ مع ربنا. زي واحد يقول مثلا إيه؟ ده أنا أشكر الظروف إن أنا أو أشكر الشغل اللي خلاني أتعرف على فلان، لأن من خلال الشغل أنا اتعرفت بالشخصية الفلانية. هكذا من خلال العالم صار لنا شركة مع الله. أو زي واحد يقول أنا من خلال الشغل بتشتغل مع فلان وابتديت أشاركه. هكذا نحن بالعالم صار لنا شركة مع الله، شركة موهوبة ممنوحة لنا من الله. فالتكوين 1:26 يقول: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. يبقى هنا الله أشرك الإنسان في سلطانه على العالم، أشرك الإنسان في سلطانه على العالم. زي مثلا في تكوين 2:19 يقول: وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوه. طب إيه يا رب؟ وأنت يعني ما تعرفش تسميهم؟ لا، ده الله عايز يشرك الإنسان، يشرك الإنسان معاه. فأشركه من خلال العالم، جاب كل الطيور والحيوانات اللي ربنا خلقها وإداها لآدم عشان يعطيها أسماء. يقول: وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمه. الله أيضا بارك العالم، الله بارك العالم وبارك الخليقة وبارك المكان وبارك الزمان. الله بارك العالم كمكان وبارك الزمان، لان احنا بنقول ان الخليقة تمت في 6 ايام واحنا في اليوم الكام؟ في اليوم السابع، والابدية هي اليوم الثامن. فنحن الان نحيا في اليوم السابع للخليقة. طب الكتاب يقول ايه على اليوم السابع؟ يقول: فاستراح على ربنا يعني في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله، وبارك الله اليوم السابع وقدسه. وبارك الله اليوم السابع وقدسه. يبقى هنا ربنا بارك الزمن، الزمن اللي احنا موجودين فيه ده زمن مبارك. وبارك المكان، يبقى الله بارك الزمان وبارك المكان. من اجل هذا العالم هو مبارك سواء في الزمان او في المكان. يبقى انا قلت لكم كيف يجب ان ننظر الى العالم، او النظرة المسيحية الى العالم، ان العالم هو خليقة الله فهو حسن جدا. العالم هو عطية الله للانسان. عن طريق العالم الانسان يتعرف على الله. بالعالم صار لنا شركة مع الله. الله بارك العالم وبارك المكان والزمان. ايضا العالم هو موضع شكر الانسان لله. يعني ايه؟ يعني انا لما بدي الواحد هدية فيجي الانسان يشكرني على الهدية اللي انا اديتها له، فاصبحت الهدية دي عملت علاقة بين هذا الشخص وبيني، وبقي موضوع الشكر هو الهدية. العالم ده عطية من الله للإنسان، فالإنسان الذي أخذ العالم من الله بدوره يجب أن يشكر الله على هذه العطية المباركة. فالعالم أصبح موضع شكر الإنسان. العالم أصبح موضع شكر للإنسان. لذا الإنسان المسيحي يقف ويشكر الله على كل شيء أعطاه إياه، يشكر الله على العالم الذي أعطاه الله لنا. يجي يقول لي يا رب ليه خلقتني وليه سيبني بس عايش في العالم. ويمكن ده واضح في القداس في الإغريغوري لما يقف الكاهن ويقول أنك لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك، أنت ثبتت لي الأرض لأمشي عليها، أخضعت طبيعة الحيوان، أقمت السماء لي سقفا. فالإنسان بيتأمل في العالم وفي الطبيعة وبيرى عمل الله وبيشكر ربنا عليه، فالعالم أصبح موضع شكر الإنسان. لذا يجب أن نحب العالم كما أحب الله العالم. إن كنا نحب الله فيجب أن نحب عطيته، إن كنا نحب الله يجب أن نشكره على العالم كعطية مقدسة مباركة أعطاها الله لنا. المادة اللي هي موجودة في العالم دي تقدست. تقدست ازاي؟ اولا الله خلق كل شيء مقدس وبتجسد الله وظهوره للبشرية كإنسان قدس المادة. فالله أخذ جسم بشريتنا، أخذ جسدنا ولحمنا. الله قدس المادة فأخذ المادة في شكل الخبز والخمر وباركه وقدسه، وتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم ابن الله، وبالطريقة دي أصبحت المادة مقدسة. المياه تقدست عندما نزل السيد المسيح في نهر الأردن ليعتمد، فقدس المياه. علشان كده يجب أن ننظر إلى المادة على إنها مباركة ومقدسة، ليست المادة شيئا نجسا، وإلا ما كناش من المادة وإلا ما كناش من المادة نعمل القربان والخبز والخمر اللي احنا بنصلي وبيتحولوا بفعل الروح القدس إلى الجسد والدم. ما هي دي حاجة مادية. إذا النظرة المسيحية للعالم، النظرة المسيحية السليمة للعالم، هي يجب أن نحب العالم كما أحبه الله، ويجب أن نستمتع بكل ما في العالم، لأن الله أعطى الإنسان العالم أو أعطى العالم للإنسان لكي ما يستمتع بكل ما جاء فيه. ولكن بشرط أن نأخذ هذا العالم من الله. بالكم النقطة دي مهم أشرحها لكم إزاي. أنا بقول يجب أن نرى العالم كما يراه الله، ويجب أن نحب العالم كما أحبه الله، ويجب أن نستمتع بكل ما جاء في العالم، ولكن على شرط أن نأخذ هذا العالم من يد الله كعطية من الله لنا. فإن أخذنا العالم كعطية من الله لنا يبقى العالم مبارك ومقدس، وكل ما نستمتع به يبقى شيء مبارك وشيء مقدس. وبالتالي يصبح العالم هو موضع شكر الإنسان لله. تعالوا أقول لكم يعني إيه يجب أن نستمتع بكل ما في العالم على شرط إن إحنا نأخذه من يد الله. الله لما خلق آدم ما حطش آدم في صحراء جرداء، ده بالعكس ربنا حطه في فردوس في جنة، مليانه بالاشجار، ويحاول الطيور والطبيعه الجميله والانهار اللي خارجه من الجنه، كان في 4 انهار خارجه من جنه عدن، وكان كل شيء جميلا. وربنا خلق ادم عشان يستمتع بهذا العالم الجميل الذي خلقه الله للانسان. اذا ان الانسان يستمتع بعطيه الله ده شيء مش غلط، ده لما عايز اقوله لكم ان كان حتى كل شجر الجنه كان شجر جميل. شوف يقول ايه في سفر التكوين اصحاح 2:9، يقول وألبت الرب الاله من الارض كل شجره شهيه للنظر وجيده للاكل. وأنبت الرب الاله من الارض كل شجره شهيه للنظر وجيده للاكل. طب ليه ربنا خلق كل شجره في الجنه شهيه للنظر وجيده للاكل؟ عشان الانسان يستمتع بنظره الى هذه الاشجار ويستمتع باكلها. اذا ان الانسان يستمتع بما في العالم كعطيه من الله له ليس خطا. امال ايه الخطا؟ الخطا ان الانسان ياخذ من العالم ما لم يعطيه الله له. خلي بالكم معايا من الحته دي، الخطأ أن الإنسان يأخذ من العالم ما لم يعطيه الله له. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا نشوف الخطية الأولى. إيه الخطية الأولى بتاعت أبونا آدم وأمنا حواء؟ ده ربنا يا آدم حط لك كل شجرة في الجنة شهية للنظر وجيدة للأكل. كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. وقال لك يا آدم كل من كل شجر الجنة، كل الشجر اللي قصادك ده اللي هو شاغل النظر وجيد للأكل مصرح ليك يا آدم إنك تأكل منه وتستمتع بالنظر إليه وتستمتع بتذوقه. بس في شجرة واحدة أنا مش عايزك تأكل منها، اللي هي شجرة معرفة الخير والشر. هي شجرة معرفة الخير والشر. قال له ما تاكلش من هذه الشجرة. إنما بالرغم إن كل شجرة كانت جيدة للأكل وشهية للنظر، إلا إن شجرة معرفة الخير والشر اللي ربنا منع آدم عنها، اللي ربنا ما ادهاش لآدم حلت في عينيه وحوض، يقول كده فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. طب هو ده عذر ليكي؟ لا مش عذر، ده ربنا خالق كل شجر الجنة زي ما بيقول في تكوين 2:19 شهية للنظر وجيدة للأكل. طب ايه الزيادة في شجرة معرفة الخير والشر؟ فاش حاجة زيادة. اصل احنا كتير ما ناخدش بالنا من الآية غير سفر التكوين اللي بتقول وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، ونفتكر ان بس الشيطان حل الشجرة دي بتاعت معرفة الخير والشر في عينين آدم وحواء. لكن لا، ده الحقيقة ان كل شجرة في الجنة كانت شهية للنظر وجيدة للأكل. فهي لما حواء شافت ان الشجرة دي شهية للنظر وجيدة للأكل ما كانتش حاجة جديدة، لان كل شجر الجنة كده. علشان كده الخطية الاولى بتاعت الانسان ان احب الانسان ان يستمتع بالعالم دون ان يأخذ العالم كعطية من الله. واخدين بالكم؟ ان حب ان الانسان يستمتع بالعالم في استقلال عن الله. ربنا قال له ما تاخدش الشجرة دي، يعني دي مش معطاة له من ربنا. حب يستمتع بدي. علشان كده الخطية الاولى ان الانسان نظر الى العطية وترك العاطي. ان الانسان نظر الى العطية وترك العاطي. فلما يأكل الانسان من هذه الشجرة التي لم يعطها الله له تنقطع العلاقة بينه وبين ربنا. احنا زي ما قلنا ان العالم ده كان مجال للشركة بيننا ما بين ربنا، العالم ده هو موضع شكر الانسان لله. انا لما اخذ العالم من ايد ربنا فابتدي اشكره عليه. طيب لكن ادم لم ياكل من شجره معرفه الخير والشر يشكر ربنا على ايه؟ الشجره دي لم تعطى له من الله. يبقى اذا باكل ادم من شجره معرفه الخير والشر ايه اللي حصل؟ انفصل ادم عن الله، اتقطعت الشركه بينه وبين مين؟ بينه وبين ربنا. والله هو الحياه. لذا باكل ادم من شجره معرفه الخير والشر قال له ايه؟ موتا تموت. فحكايه يوم ان تاكل من هذه الشجره موتا تموت، كلمه موتا تموت دي مش عقوبه، لكن دي نتيجه لاكله من الشجره. في فرق بين الاثنين. يعني احنا ننظر الى حكايه يا ادم يوم ان تاكل من الشجره موتا تموت ان دي عقوبه، لا مش عقوبه، ودي نتيجه طبيعيه لاكله من الشجره. لان لما اكل من الشجره التي لم تعطى له من الله طب هيشكر ربنا على ايه؟ يبقى اذا العالم مش هياخده كعطيه من ربنا، فتنقطع الصله بينه وبين الله اللي هو مصدر ايه؟ مصدر الحياه. عشان كده تكون النتيجه ان هو ايه؟ يموت. عارفين زي ايه؟ زي ما يجي اب يوصي ابنه مثلا يقول له يقول له حبيبي لو عديت الشارع بدون ما انت تبص يمين وشمال ممكن عربية تخبطك وتموت. فيجي الولد ما يسمعش كلام ابوه ويعمل كده، فيعدي الشارع بدون ما يخلي باله ويبص يمين وشمال في عربية تخبطه والولد يموت. هل هنا الموت كان عقوبة من الاب عقب بها الابن، ولا دي كانت نتيجة طبيعية لكسر الوصية؟ دي كانت نتيجة طبيعية لكسر الوصية. هكذا نتيجة طبيعية لكسر وصية الله لآدم انك ما تاكلش من الشجرة دي ان آدم دخل الموت الى العالم، دخل الموت الى العالم. وبالطريقة دي نستطيع ان احنا نفهم معنى الآية اللي خيرت في سفر التثنية وكررها السيد المسيح للشيطان في التجربة على الجبل، لما بيقول له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. ايه المقصود بالآية دي؟ احنا كلنا بنفهمها فهم يمكن غير كامل. نفهم ان انا زي ما انا محتاج للخبز محتاج لكلمة ربنا، لكن لا، الفهم ده مش سليم. بيقول له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني الخبز في حد ذاته لا يستطيع ان يعطي الحياة الا لو كان هذا الخبز مقدم للانسان من مين؟ من ربنا. فالله اللي هو الحياة، مصدر الحياة، عندما يقدم لي الخبز يبقى أنا الخبز ده يكون سبب حياة لي. لكن لو أخذت الخبز بعيد عن ربنا يبقى إيه؟ يبقى موت تموت. وده اللي حصل مع آدم. ما هو آدم أكل، لكن مش كل أكل يعطي حياة. يعني يجي الواحد يقول لك إيه؟ يقول لك الواحد لو ما اكلش يموت. طب ممكن واحد ياكل ويموت برضه؟ ممكن. ما هو ادم اكل من شجره معرفه الخير، بل بالعكس ده اكله من شجره معرفه الخير ده والشر ده اللي خلاه يموت. اذا هذه الشجره شجره معرفه الخير والشر لا تستطيع ان تعطي حياه. ليه لا تستطيع ان تعطي حياه؟ لانها لم تقدم الى ادم من مين؟ من ربنا. اذا كيف يعطي الخبز حياة؟ كيف يعطي الخبز حياة؟ اذا كان مقدم لنا من يد مين؟ من يد الله. علشان كده لما بقول لكم الانسان المفروض يستمتع بالعالم ويحب العالم، لكن على شرط ان يأخذ كل شيء من العالم من ايد مين؟ من يد ربنا. لكن اي استمتاع بالعالم غير مقدم ليا من الله ده يؤدي الى موت ولا حياه، يؤدي الى موت. يبقى انا استمتع بالعالم على شرط ان اخذ العالم من ايد ربنا، لكن الحاجه اللي ما اخدهاش من ايد ربنا تجيب لي ايه؟ تجيب موت. المال مثلا، المال مش حرام ان انا استمتع بالمال، مش غلط. ابراهيم ابو الاباء كان غني، ايوب كان غني، سليمان كان غني، داود كان غني، ابراهيم الجوهري في عهدنا يعني او في العهد الجديد كان غني. فالغنى مش غلط والمال مش غلط. وان كنت انا بستمتع بالمال الذي يعطيه الله ليا فده مش غلط. ما تشككش مثلا لو انا راكب عربية موديل معين ان كان ده مال ربنا دهوني. لكن امتى يصبح المال خطيه بالنسبه لي؟ يصبح اكل من شجره معرفه الخير والشر. لو المال ده مش مقدم ليا من ربنا، لو انا بحصل على المال بطرق غير سليمه، لو انا بظلم الاخرين عشان احصل على المال، لو انا بسلب وبسرق حق ربنا وبحتفظ بحق ربنا وبيقعد معايا، قلتم سلبتموني يقول الرب، فقالوا بما سلبناك، قال في العصور والتقديم. يبقى اذا المال اللي هو موجود معايا بطريق مش سليم، مش شرط ان انا اكون رحت سرقته، لكن ممكن الناس اللي هم غير مدققين مثلا في حق ربنا، او الناس اللي هم ممكن يحصلوا على المال بطرق مش سليمه، تلاقي مثلا ممكن واحد يكون بيعمل اي مهنه مثلا او اي وظيفه وعارف ان ده تستحق عليها كذا، وهو يغلي في الاجر. ما هو ده برضو بيحصل على المال بطريقه مش سليمه. زي ما في مصر مثلا الموضه اللي طالعه اليومين دول، ان مثلا لو محدش اخذ دروس خصوصيه المدرس ما ينجحوش، فالولاد يبقوا غصب عنهم ياخدوا دروس. فلما غصب عنهم ياخد دروس يبقى المال ده المدرس بيجبر ولاده عشان ينجحه، لكن هو بيسرقه، فده مال بيحصل عليه بطريقه مش سليمه. او لو مثلا طبيب ما يعالجش كويس في المستشفى عشان يرغم الناس ان هم يجوا له عيادته، يبقى بيحصل على مال بطريقه مش سليمه. او مثلا لما يجي واحد يحصل له حادثه ولا اي حاجه ويروح يقول لك ما هي فلوس الانشورنس، ويحاول يعمل فلوس من حاجه زي كده، وياما ناس بتمشي في طرق زي دي يعني بطريقه مش سليمه يعني، فده كلام غلط. كل ده مال الانسان بيحصل عليه بطريقه مش سليمه. او الانسان الذي يظلم الاخرين، مثلا يكون واحد عنده بيزنس وناس بيشتغلوا عنده ويظلمهم في اجرتهم، ده برضه بيحصل على مال بطريقه مش سليمه. وتلاقوا يعقوب الرسول اتكلم على الحته دي. شوف يعقوب في رسالة يعقوب صح 5 يقول ايه؟ يقول هلما الان ايها الاغنياء ابكم مولولين على شقاوتكم القادمة. طب يقصد انه اغنياء؟ يقصد الاغنياء الذين حصلوا على المال بطريق غير سليم، وده يبين من بقية الكلام. يقول غناكم قد تهرأ وثيابكم قد اكلها العصر، ذهبكم وفضتكم قد صبئ. يعني دول ناس بخلة قعدوا يحوشوا الذهب والفضة لدرجة ان الذهب والفضة دول صدوا عندهم، بدل ما يستخدموهم في عمل الخير صدوا عندهم. عشان كده قال وصدقهما يكون شهادة عليهم، ان انتوا ربنا مديلك المال ده عشان تساعد غيرك، لكنك تكنس المال لدرجة انه يصدي، يبقى صدقهما ده يكون شهادة عليهم. ويأكل لحومكم كنار قد كنستم في الايام الاخيره. وبعدين شوف بقى ازاي كانوا بيظلموا الناس، يقول ايه؟ هوذا اجره الفعله الذين حصدوا حقولكم المنجوسه منكم تصرخ. وصياح الحصادين قد دخل الى اذني رب الجنود. اجره الفعل الناس اللي احنا كنا بنشغلهم ولكن كنا بنظلمهم وما بنديلهمش اجرتهم، اجره هؤلاء الفعل الذين حصدوا حقولكم المنجوزه منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل الى اذني رب الجنود. قد ترفهتم على الارض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه لا يخون. اذا مش غلط ان الانسان يستمتع بالمال، ولكن على شرط كيف يحصل على المال. لو الانسان بيستمتع بالمال اللي بيحصل عليه طريقة غير سليمة، ده أكل من شجرة معرفة الخير والشر ويؤدي إلى موت. أما الإنسان لو بيستمتع بالمال المعطى له من الله يبقى ده إيه؟ حياة. أو أغلبنا دلوقتي بيخلص ال حاجة تتعب ضميركم شوية، كلهم بتعملوا الضرايب دلوقتي، الضرايب دلوقتي. كم واحد فينا بيقدم الضرايب مظبوط؟ سؤال. تقولوا ما هي الحكومة بتسرقنا، الحكومة ما بتسرقناش. طب اقول لكم، اجاوب لكم على حد من انجليزي. مرة بطرس جم الناس اللي بياخدوا الجزية اللي هي الضريبة لبطرس وسألوا، قالوا له وفى معلمكم الدينارين اللي عليه الجزية اللي عليه اللي هو سيد المسيح. فبطرس راح الدرهمين، فبطرس راح للسيد المسيح وقال نديلهم الجزية عشان بيسألوا عايزين الدرهمين دول. فسيد المسيح راح قال له ايه؟ قال له هما مفروض ياخدوا الجزية من الاجانب ولا من البنون؟ قال له لا، مفروض من الاجانب. قال له اذا البنون احرار، يعني ما كانش مفروض ان السيد المسيح ولا بطرس يدفعوا جزية، يعني ما اخد الجزية منهم ده كان حاجة مش مظبوط. فسيد المسيح قال له خلاص طالما دي حاجة مش مظبوطة نروح نجيب محامي ولا شوف لنا محاسب ونتصرف فيها ازاي دي. لا، قال له ايه؟ قال له ولكن لئلا نعثر، روح البحر واصطاد سمكة وافتحها وتلاقي فيها استار ويوفي عني وعني. فده هنا السيد المسيح التزم بالقانون حتى ولو كان قانونا ظالم. والكتاب يعلمنا ان احنا نخضع للقوانين ونخضع للحكام، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ربما واحد يقول لي طب احنا عايزين واحد يروح لنا البحر يجيب لنا السمك ندفع فيه الضرايب بعدين. لكن المحك اختباري نختبر فيه امانتنا لربنا وازاي احنا بنستمتع بالاشياء اللي موجوده في العالم. فالإنسان يستمتع بما كل في العالم على شرط أنه يأخذ من إيد ربنا. نقطة تانية مثلا زي نقطة الزواج، للكنيسة تصر على أن الزواج لابد أنه يكون في الكنيسة، والناس اللي هم مرتبطين بزواج مدني الكنيسة ما بتناولهمش. عارفين ليه؟ لان في سر الزيجة كل انسان كل طرف بيأخذ الطرف الاخر من ايدين مين؟ من ايدين ربنا. فالزوج يتسلم زوجته من ايدين ربنا وهي تتسلم زوجها من ايد ربنا. علشان كده يكون الزواج ده سبب ايه؟ حياة. انما لو هي تسلمت زوجها او هو تسلمها من يد الموثق في المحكمة يبقى فين ربنا هنا؟ يبقى هما ما بيأكلوش من شجر الجنة، ده بيأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر. عشان كده هذا الزواج ينتج موت ولا حياة؟ موت. انما الذي ياخذ الطرف الاخر من ايد ربنا يكون هذا الزواج لايه؟ للحياه. وهكذا اي شيء في العالم، مش غلط ان احنا نستمتع بالعالم لان الله خلق الانسان واداله جنه وخلقت كل شجرة جيدة للأكل وشهية للنظر. ولكن الخطأ أن نستمتع بالعالم دون أن نأخذه من الله، فيكون ده سبب موت لينا. علشان كده ممكن نقول أن الخطية الأصلية اللي موجودة في العالم هي اللامبالاة بوجود الله. أن الإنسان لا يبالي بوجود ربنا، مش مهم كوبات المية دي أخدها من إيد ربنا ولا ما أخدهاش، مش مهم. أنا بس عطشان عايز أشرب فهشرب، أخدتها من إيد ربنا ولا ما أخدتهاش من إيد ربنا، مش مهم. اللامبالاة بوجود الله هي الخطية الأصلية في العالم، اللي هي دخلت الخراب والموت إلى العالم. علشان كده إنجيل يوحنا اللي احنا بنقراه كل يوم في صلاة باكر يقول ايه؟ في العالم كان والعالم به كون، ولكن العالم ايه؟ لم يعرفه. في العالم كان، يبقى العالم ده شيء مقدس لان الله موجود في العالم، والعالم به كون يبقى العالم شيء مقدس. اما العالم لم يعرفه لان العالم انشغل بالعطية دون العاطي، اصبح في لا مبالاة بوجود العاطي بوجود الله. أصبح الإنسان عايز يتلذذ بالعالم دون أن يشعر أن هذا العالم عطية مقدمة له من الله. من أجل هذا ربما النظرة غير السليمة للعالم خلقت مجموعتين من الناس. مجموعة اللي بنسميهم الماديين. أنا من شوية قلت لك إن المادة دي شيء مقدس. إنما من هم الماديون؟ الماديون اللي هم الذين يحبون العالم ويحبون المادة دون الله. يعني إن أنا أحب المادة كعطية من ربنا ده شيء كويس. إنما أحب العالم وأحب المادة وأحب أستمتع بالعالم وأستمتع بالمادة دون الله، أبقى إنسان مادي. دولة اللي هم الماديين، دولة اللي هم لسان حالهم يقول لنأكل ونشرب فإننا غدا نموت، لنأكل ونشرب اليوم فإننا غدا نموت. عايز يستمتع بالعالم، يقول لك الواحد يستمتع بالعالم قبل ما الايام تعدي، والواحد مش عارف يسافر في ايه. سيبنا بس الواحد يستمتع، مش مهم ربنا. والمجموعة الثانية اللي هم بيطلقوا على انفسهم انهم متدينون ولكنهم غير متدينين، اللي هم ليهم تدين مريض، نظرة خاطئة إلى العالم. ينظروا إلى العالم على إنه شيء نجس، ينظروا إلى المادة إنها شيء دنس، فيحتقروا العالم ويحتقروا المادة ويحتقروا الخليقة كلها. ينظروا إلى العالم على إنه دنس ونجاس وخطير والمادة، ويكره المادة ويقاوم المادة. فله شكل حلو كده وهو يفتكر انه متدين، لكن طبعا دي نظرة خاطئة. اما الانسان الروحي، الانسان الروحي هو الذي يتقبل من الله كل ما في العالم، يأخذ من يدي الله كل شيء موجود في العالم كوسائط ومجالات للهبة الإلهية التي هي الحياة الحقيقية. يعني ينظر إلى العالم على إن ده زي ما أنا قلت لكم، العالم ده خليقة الله، العالم ده موضع شكر الإنسان لله، العالم ده عطية الله للإنسان، العالم ده هو اللي بيشهد لله، العالم هو المجال اللي أنا اشتركت فيه مع ربنا. علشان كده لا يحتقر المادة ولا يحتقر العالم ولا ينظر إلى العالم على إنه دنس وعلى إنه خطية، ولكن يأخذ ويتقبل كل ما في العالم، بس من ايد مين؟ من ايد ربنا. فالمادة، المادة والأكل والطبيعة اللي من حولنا كلها بتعلن حضور الله وسط البشرية، هي سر لحضور الله العزل عن مصدر الحياة اللي هو ربنا، صار مائتا لأنه فقد سر الحياة. الإنسان المسيحي يحب العالم كعطية من الله. تظهر هذه المحبة في حاجات كتير. تظهر المحبة دي في الصلاة. احنا بنصلي من اجل العالم، تلاقوا الشماس في القداس يقول ايه؟ صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه. فمحبتنا للعالم تظهر في الصلاة من اجل خلاص العالم. محبتنا للعالم تظهر في الصلاة من اجل العالم. صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه. الانسان يحب العالم لذا يعمل في العالم، يشتغل في العالم، يعمل في العالم ولخير العالم. ودي تخلينا نتعرض لنقطة تانية اللي هو العمل والشغل، وما هي النظرة المسيحية للعمل. لان احيانا الواحد يفصل ما بين حياته مع ربنا وما بين العمل، وينظر الى العمل على انه نير محطوط عليه، وينظر الى العمل على انه معطل يعطله عن ربنا. يقول له الدنيا واخدانا والشغل واخدنا والدوامة بتاعت الحياة. اقول لك لا، انت لو انشغلت بالعمل كعمل في حد ذاته دون الله هو ده الخطية. لكن لو نظرت الى العمل على انه وصية لك من الله، اذا هتحب العمل بتاعك. تقول لي العمل وصية؟ اقول لك العمل وصية. شوف ربنا لما خلق ادم قال له ايه؟ في تكوين 2:15 يقول: واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يعني الانسان اخذ من الله وصية ان هو يعمل في الارض. اذا العمل ده وصية، العمل وصية. السيد المسيح بارك العمل لما اشتغل نجار مع ابوه، وكل الرسل كانوا يعملون. بولس الرسول كان صانع خيام، بطرس كان صياد سمك. ده الاكثر من كده، شوفوا في تسالونيكي ازاي بولس الرسول ناقش قضية العمل. يقول ايه؟ يقول في تسالونيكي الثانية صح 3 من اول عدد 6، يقول: ثم نوصيكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تتجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي اخذه منه. يعني بيقول لهم ان كل انسان يسلك بلا ترتيب، يعني يسلك كده بهرجلة وليس حسب التعليم الذي تسلموا مننا، تجنبوه. طب مين الانسان اللي هو يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم اللي اخده من بولس الرسول او من الرسل؟ يعني يقول: اذ انتم تعرفون كيف يجب ان يتمثل بنا. انتوا عارفين ان انتوا يجب انكم تتمثلوا بينا احنا، لاننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم، لان احنا ما كناش بنسلك بلا ترتيب. تقصد ايه يا بولس؟ يعني قول لنا عايز ايه. يقول: ولا اكلنا خبزا مجانا من احد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على احد منكم. ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. ده بالرغم ان ربنا اعطى للتلاميذ سلطان ان خادم المذبح من المذبح ياكل، وقال اي بيت دخلتموه اقيموا في ذلك البيت اكلين وشاربين مما عنده. ولكن بالرغم من كده هم اهتموا ان هم يعملوا ويصرفوا على نفسهم لكي لا يثقلوا على احد منهم. يقول بل كنا نشتغل بتعب كد ونهارا وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على احد منهم. ليس أن لا سلطان لنا، لأن هم ليهم سلطان حسب وصية المسيح، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. بيقول إحنا مش كنا بنشتغل مش عشان إحنا ملناش سلطان، لا، لينا سلطان حسب وصية المسيح إن إحنا نأكل ونشرب منكم، ولكن كنا بنشتغل ليه؟ عشان نعطيكم مثالا وقدوة حتى تتمثلوا بنا. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. إذا موضوع العمل والشغل ده وصية، وصية إلهية، ليس معطل وليس ثقلا. إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون، مش عايزين يشتغلوا بس ايه، يبقوا متطفلين على الاخرين. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح ان يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز انفسهم. حلو تعبير يأكلوا خبز انفسهم، يعني الخبز اللي جابوه انفسهم نتيجة ايه؟ كدهم وتعبهم، مش يأكلوا خبز الاخرين. نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح. إذن العمل وصية إلهية، لأن كتير إن إحنا لما نتكلم على العمل نتكلم على العمل كشيء معطل لحياتنا الروحية، لكن الإنسان المسيحي يفهم إن العمل ده وصية إلهية، وما دام وصية إلهية يسلك في العمل بأمانة، وده اللي يخلي الإنسان المسيحي أمين في عمله. مش مهم هو بيقبض كام، لان في ناس يقول لك ايه اهو على قد فلوس اشتغل على قد فلوس، لكن لا، يقول لك الحكومة بتظلم يبقى احنا نمشي بالطريقة دي. انما الانسان المسيحي يسلك في عمله بامانة. ليه؟ لان دي وصية من ربنا. لا ينظر الى العمل على انه شيء بعيد عن حياة الروحية، يقول يا نفس الواحد بس يتفرغ كده لعبادة ربنا، اكن العمل ده شيء لا يخش لا يدخل في العبادة. ده حتى يقولوا مش عارف العمل عبادة، كنا يعني ما نصفهاش حرفيا، لكن العمل يدخل في عبادتنا لربنا لان هو وصية من وصية الله لينا. من اجل هذا في الأديورة الرهبان اللي هم متفرغين لكي يعبدوا الله ويصلوا لله، تلاقي كل واحد منهم عنده عمل. لما نروح الدير تلاقوا يوزعوا لنا الاعمال، ده يمسك البوابه، ده يمسك الجنينه، ده يمسك المطبخ، ده يمسك الدوار، ده يمسك، وتتوزع الاعمال على الرهبان. وما فيش واحد، الراهب اللي هو لا ياخذ عمل بيسموه في الاديوره يقول لك راهب بطال، يعني ليس له عمل. حتى الرهبان المتوحدين، يعني ممكن يجي واحد يتفرغ من عمل المجمع وعشان يعيش في وحدة في مغارة، تقول لي ايه العمل اللي بيعمله؟ بيقوموا بعمل يدوي، يعني كانوا زمان ممكن يدفروا الخوص ويبيعوه زي ما نسمع على أنبا أنطونيوس وأبو مقار وكل الأباء الرهبان الكبار، أو حاليا ممكن تلاقيهم يعملوا الصلبان الجلد دول عمل يدوي، أو ممكن النساخ ده عمل، أو ممكن التأليف إن يقرأ ويعمل بحوث ده عمل. لكن العمل يدخل ضمن التدبير الرهبان، ضمن التدبير الرهبان يدخل العمل. وعلشان كده اول ما الراهب يخش ويتقبل في الدير زي ما بياخد قلاية، زي ما بياخد قانون يمشي عليه في صلواته في عبادته، ياخذ عمل في الدير. فنرجع تاني ان محبتنا للعالم تظهر في الصلاة من اجل العالم، في اننا نعمل في العالم ولخير العالم، لان اخذ الانسان وصية من الله ان يعمل في جنة عدن ليعملها ويحفظها. اذا كل واحد مننا يأخذ وصية من الله ان يعمل في العالم لخير العالم ويعمل بامان. الانسان المسيحي يحب الخليقة كلها، الخليقة كلها، البشر والنبات والجماد والحيوان. عشان كده حتى تلاقوا في الاواشي بصلي حتى من اجل نجاة البهائم، لان الانسان يحب الخليقة، بصلي من اجل اهوية السماء، بصلي من اجل مياه الانهار، بصلي من اجل الزروع والعشب ونبات الحق. اقول له يا رب اذكر الزروع والعشب ونبات الحق في هذه السنة باركة. طب ليه بنصلي من اجل كل هذا؟ مش عشان احنا نبقى قاعدين في جو كويس لا لا، ده لان احنا بنحب العالم، لان العالم ده خليقة الله وعطية الله لينا، ولان الانسان الروحي تدرب ان يرى الله في العالم، لئلا تنطبق عليه العالم في الآية اللي بتقول في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه. فالإنسان الروحي تدرب أن يرى الله محبوبه في هذه الخليقة كلها. فالإنسان المسيحي هذه هي نظرته للعالم، وهو محب للعالم كخليقة وكعطية من الله. عشان الوقت هو ده، أنا قلت لكم العالم ليه مفهومين. المفهوم الأولاني اللي هو العالم كخليقة لله، في مفهوم الثاني اللي هو العالم كطيار الشر والإثم والفساد. بدأ مخليه أنا أكمله لكم مرة ثانية علشان بس في الوقت، لكن أرجو أن الجزء ده يكون واضح بالنسبة لكم. ما هي النظرة، نظرة الإنسان الروحي للعالم؟ هل يجب الإنسان يستمتع بكل ما في العالم ولا لا؟ وإيه أنت باستمتاع بما في العالم يكون صح وإمتى يكون غلط؟ ايه نظرتنا للمال؟ ايه نظرتنا للعمل؟ ايه نظرتنا للخليقة للمادة من حوالي؟ في حد ليه اي سؤال في الموضوع؟ الانسان لما بيحرم نفسه من بعض الاشياء اللي في العالم في الوقت ده لا ينظر الى هذه الاشياء على انها اشياء دنسة ونجسة وشر وخطية. يعني احنا في الصوم دلوقتي، في الصوم هل ننظر الى اللحوم ان دي شيء خطية؟ لا طبعا، واخد بالك؟ لكن احنا بنمتنع عنها عشان نقوي ارادتنا كتدريب روح. لذا في مجمع من المجامع حرموا الناس اللي هم بيحرموا اكل اللحوم، بلك هم بيحرموا اكل اللحوم لانه بينظروا الى اكل اللحوم ده خطيه. احنا ما نقولش كده، احنا ننظر الى اللحوم ده شيء اعطي من الله لنا، وربنا قال لبطرس ما حلله الله لا تنجسه انت. فنحن لا ننظر الى هذه الاشياء على انها اشياء نجسه، على انها شر، على انها خطيه، ولكننا نتسامع انسان يدرب نفسه عليه. زي مثلا الراهب، الراهب يعيش في بتوليه لكن ينظر الى الزواج على انه سر مقدس، لا ينظر الى الزواج على انه خطيه، لكن ينظر الى الزواج دي شركه مع الله والروح القدس يحل فيه ويعمل فيه. لكن لو انسان امتنع عن الزواج لانه نظر الى الزواج الى انه شيء دنس وخطية ونجاسة، يبقى هو ده هنا الغلط. ده هو ده التتاي من المريض، ان الواحد يمتنع عن اكل معين عشان ينظر الى ان هذا الاكل ده خطية، يمتنع عن المال لان المال ده خطية، يمتنع عن الزواج لان الزواج ده خطية. لكن لا، في فرق بين ان انا انظر الى هذه الاشياء على انها خطية فرق ان انا بمتنع عنها لكي ما ادرب نفسي، لكني ادرك تماما ان هذه الاشياء مقدسه ومباركه ومعطاه لنا من قبل الله. في اسئله تانيه؟ ما هو أنا قلت إن العالم بمفهومين، مفهوم كخليقة الله. كل اللي أنا اتكلمت ده كنت بتكلم على العالم كخليقة لله. في جزء تاني اللي أنا قلت هكمله في مرة تانية، اللي هو على العالم كتيار الإثم والشر والفساد. بالك الناس الأشرار اللي هم لا يحبوا الله، دول بيطلق عليهم كتاب مقدس العالم. بالك عشان كده في كل مرة بعد رسالة كاسيف يكون يقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. فهنا لما يقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، يقصد العالم بمعنى طيار الإثم والشر والفساد الموجود في العالم. واخد بالك؟ لكن أنا كان كل الكلام اللي بتكلمه دلوقتي على العالم كخليقة لله. فالعالم كخليقة هي خليقة مباركة، يجب أن نحبها، يجب أن نستمتع. يجب أن نستمتع بها لأنها عطية الله للإنسان. ولكن إن استمتعت بالعالم دون أن يكون عطية من الله ليا، هو ده يبقى هنا ده الغلط. ده كل اللي بتكلم عليه، لكن لسه أنا ما اتكلمتش على المفهوم الآخر من العالم اللي هو كشر وخطية وناس أشرار وطيار إثم وشر وفساد يسري في العالم. واضح؟ زي ما انا كنت بقول دلوقتي ان المفروض ان الانسان لما بيعمل في العالم بينظر الى العالم على انه عطية من الله له، وان ده شركة مع الله، وان في العالم سر لحضور الله وسط البشرية وسط الخليقة. انما الانسان لو انشغل بالعالم عن ربنا، او لو العالم بقي معوق له عن ربنا، هنا بقى العالم، يعني لو انا نظرت الى العالم بمعزل عن الله اللي انا كنت بسميها اللامبالاة بوجود الله، يبقى هو ده خطيئة، هو ده الغلط. فربنا قال لواحد من الناس اتبعني. فلو انا مدرك تماما ان العالم ده وسيلة يقربني لربنا، فلما يجي ربنا بنفسه يقول اتبعني، هسيب كل حاجة وهتبعني. بل انما كان رده ايه؟ قال له دعني ادفن ابي. عايز ينشغل بشيء عن تبعية ربنا. يبقى اذا هو بينشغل عن ربنا، العالم بيشغله عن ربنا، عشان كده قال له دع الموتى يدفنون موتاهم. يقصد ايه دع الموتى يدفنون موتاهم؟ ان اللي بينشغلوا بالعالم بعيد عن ربنا دولت ايه؟ دولت موت. لان العالم انا بعزله عن مصدر الحياة وعن سر الحياة، فيبقى هنا دولت موت. فقال له دع الموتى يدفنون موتاهم. لو هذا الانسان مدرك ان الحياة في يد الله، كان اول ما ربنا يقول له اتبعني كان يترك كل شيء ويتبع. واخد بالك؟ لان الهدف ان انا اريد ان يكون لي شركة مع الله، فازاي هذا الانسان يقول له لا يا رب انا مش هتبعك؟ ده هو ده الهدف النهائي لحياتي، ان يكون في شركه مع الله. انا هنا لو استمتعت بالعالم بعيد عن ربنا، ما هي دي خطيئه ادم وحواء، دي الخطيه الاصليه في العالم، وده اللي كان الانسان عايز يعمله. هذا الانسان ان يستنى لغايه لما يدفن ابوه بعد كده يتبعه، يبقى هو هنا في حاجه هتشغله عن ربنا. لكن ده جاله الوصيه والدعوه مباشره من الله اتبعك. حكايه مريم ومرت، مين قال ان الله لا يريدنا ان نشتغل؟ يعني هو ربنا عايز كل البشريه تعمل زي مريم، تقعد تحت قدميه؟ يعني هو الغلط في ان مرثا اشتغلت، ولا الغلط في ان مرثا اشتغلت واضطربت بامور العالم بعيد عن ربنا؟ ليس الخطا في ان مريم اشتغل، ان مرثا اشتغل، لان لو مرثا اشتغلت وده كان خطا، ما كانش بولس الرسول يقول نوصيكم ان انتوا تشتغلوا وتعملوا عمل انفسكم وتاكلوا خبز انفسكم. لكن وجود السيد المسيح في البيت ومريم انشغلت بامور العالم، ارتبكت بامور كثيره، يبقى هو هنا ربنا لا تبالي بوجود الله. عشان كده قال لها مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين من اجل امور كثيره، ولكن الحاجه الى واحد. ما هو الواحد موجود عندك دلوقتي، ليه تضطرب؟ اديك مثل زي ايه؟ زي يوم الحد مثلا، ده يوم ربنا، يوم ربنا. انا لسه بقول ان العمل شيء مقدس وشيء مبارك ويجب الانسان ان هو يعمل. لكن لو انا عندي الـ 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 الاختيار ان انا اوظف ايام شغلي مثلا، او انا عندي البيزنس بتاعي فبفتح كل يوم بما في ذلك يوم الاحد، يبقى هنا العمل يوم الاحد ده خطيه. ده بالرغم ان لسه بقول العمل ده شيء مبارك ومقدس ويجب ان احنا نعمل، لكن هنا ده العمل بقى ايه؟ بقى هو ده الهدف، بيتلاقوا بالي بوجود الله وبتقديس يوم الاحد وان انا اروح الكنيسه، بالعمل ده هو الهدف. هنا اصبح العمل خطيه. مرثا كان موجود السيد المسيح عندها، انما هي لم تبالي بيه، قعدت تضطرب وتهتم لاجل امور كثيره. مرثا تمثل الخدام اللي في الكنيسة ممكن ينشغلوا بالخدمة عن السيد المسيح له المجد. تلاقيه مثلا وسط القداس عمال ينشغل في أمور تنظيمية وأمور ترتيبية، وواقف سرحان يا ترى مين اللي هيدي الفصل الفلاني، وترى مين هيعمل كذا، ويا ترى فلان كلمته ومجاش وقعد سرحان وسط القداس، وهو سرحان في حاجات بخصوص الخدمة. إنما ده يسمع صوت ربنا يقول له مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. مفروض الهدف النهائي هو ربنا، وطالما أنا موجود مع ربنا يبقى خلاص. لكن لو ابتديت أنشغل حتى بأمور الكنيسة، تلاقي واحد مثلا من أجل تصحيح وضع معين في الخدمة يغضب ويصور ويتنرفز ويخطب سلام. الله، طب وازاي يا حبيبي انت من اجل الخدمه تكسر وصيه ثانيه؟ يبقى ده برضه بيهتم ويضطرب لاجل امور كثيره، يقول له لا لا ايه، لكن الحاجه الى واحد. عشان كده في قول لطيف يقول لقد خدمت كثيرا بيت الرب فمتى تخدم رب البيت؟ لقد خدمت كثيرا بيت الرب فمتى تخدم رب البيت؟ الناس مثلا يجوا وقت القداس ويهتموا بتجهيز اكل، وفضلوا طالعين خارجين على المطبخ ورايحين وجايين علشان يسووا الاكل. الكنائس لما تكون صغيره ما فيش، من الكنائس كنت واقف بصلي ولقيت ريحه الاكل داخله الكنيسه عشان بيسووها بقى، والناس خارجين ولا لك معلش طب ما هنعمل ايه عشان بعد القداس هناك نلاقي لهم هناكل. اهو ده مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره، لكن الحكايه حاجة من أجل الكنيسة. قلت لك أنا بحضر حاجة للضيوف، للناس الغرباء، ودي فضيلة لا تنسوا إضافة الغرباء. أنا لا مش محبوب وروحيا مغلق. خد بالك الفرق بين الاثنين. أو هنا قال له كان هذا الإنسان برضه متعلق بالمال كمال في حد ذاته مش كعطية من أجر ربنا، لأن لو هو كان المال ده عطية شايف إنه عطية من أجل ربنا، فلو ربنا قال له بيعه هيبيعه ويتركه ويمشي ورا ربنا. يعني أيوب جرب في كل ما يملك، كان رد أيوب إيه؟ الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. أيوب كانت نظرته للمادة مظبوطة، كان غني ربنا مديله بيشكر ربنا، طب ربنا أخذ عطيته يشكر ربنا برضه، الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. فهنا ربنا عايز يقول له أنت لسه متعلق بالمادة بالعطية دون العاطي، حب يختبر، اذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني. يقول فمضى مغتما، ليه؟ لأنه كان ذا أموال كثير. إنما شوف ولاد ربنا اللي هم متدينين تدين روح أيوب، ربنا ياخد منه كل ما يملك ويقول لك الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. ربنا يجي لابراهيم يقول لابراهيم روح قدم ابنك وحيدك اسحاق الذي تحب. يعمل ايه ابراهيم؟ يقول لك فبكر ابراهيم باكرا جدا وخد ابنه وراح يقدم. مش يا رب عطيتك عايز تاخدها خد. احيانا الناس لو اب وام مات لهم ابن مثلا صغير في سن الشباب ولا كده لا يريدوا ان يتعاكسوا، لكن هم لو باصين ان الاولاد دول عطيه من ربنا، الرب اعطى الرب اخذ فليكن اسم الرب مبارك. ما ربنا قال لابراهيم قال له قدم ابن ابراهيم، ده هو اللي كان هيذبح ابنه بايده، ده ربنا اللي قال له كده. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ وكل ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خساره من اجل فضل معرفه المسيح يسوع رب الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لا شيء. ليه؟ من اجل ان اربح المسيح ووجد فيه. هو ده الهدف النهائي اللي انا عايزه، ان اربح المسيح ووجد فيه. مش كده ربنا يقول لي بيع كل مالك؟ هبيع كل مال، لان المال انا مش متعلق بالمال. ان جبت يا رب مال اشكرك عليه، وان اخدته مني اشكرك عليه. انا عايزك انت معك، لا اريد شيئا على الارض. ده الانسان الروحي. ان اديت لي مال اشكرك عليه، قلت لي انت هتبيع كل مالك، اذا تفهم هبيعه، لان انا كل اللي عايز ان انا اتبعك انت. لكن وانس ان انا انشغلت بالعطية بالمال باولادي باي شيء عن ربنا، يبقى مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. الحمد لله مرثا. اضطرار ازاي؟ ما هو الاضطرار ده نوعين. اضطرار زي مصر مثلا يوم الحد مش اجازه، فالناس مضطره تروح اشغال بلد، لكن فالناس بدي يوم الجمعه بدل الحد، فيبقى الناس يروحوا يحضروا الكنيسه يوم الجمعه ويخدموا يوم الجمعه، ويبقى التقديس بتاع اهو ربنا شايف الحال، فده يعتبر تقديس يوم الرابع. انما الاضطرار الى العمل بمفهوم ان انا محتاج، يعني افرض انا محتاج، فانا محتاج ان انا اشتغل، انا مثلا الدخل بتاعي قليل بس محتاج اشتغل يوم الاحد عشان ازود الدخل، فدي نظره غير ايمانيه، نظره غير ايمانيه لله. وهنا ربنا يقول له يا قليل الايمان لماذا شككت؟ واخد بالك؟ لان ربنا قال ادى للانسان 6 ايام يعمل فيهم، اما اليوم السابع قدس للرب. هي دي الوصيه، لما ترجع للوصايا العشر يقول له 6 ايام تعمل فيها عمل، اما اليوم السابع قدس للرب، اذكر يوم السبت لتقدسه. 6 ايام تعمل وتصنع جميع عمل، اما اليوم السابع ففيه سبت للرب الهك، لا تصنع عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك، لان في 6 ايام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب في يوم السبت وقدسه. فالإنسان له أن يعمل 6 أيام، أما اليوم السابع ده قدس ربنا. أنا وضحت بين اضطرارين. ما أنا قلت لو هو معاه شغل الحد، يعني دي حاجة خارجة عن إرادته زي الحكومة في مصر، ما هي يوم الحد ده شغل، ما بنقولش الناس ده واخد من شغلكم لحد واقفله، واخد بالك؟ بس بيبقى اكيد في يوم تاني، يعني ما هو ما فيش حد بيشتغل 7 ايام. لو واحد بيشتغل 7 ايام يبقى هو اللي بيدي لنفسه اوفر تايم. يعني انا ما تقليش ان في شغل ما بيديش اجازه لواحد، الا لو شغل حر والواحد بيعمل الاجازه بتاعه لنفسه، واخد بالك؟ فلو شغل حر واحد بيشتغل 7 ايام يبقى دي نظره غير ايمانيه، لان هو شاعر ان هو لو اشتغل 6 ايام الدخل بتاعه مش هيكفي، فبيشتغل اليوم 7 عشان دخله يكفي، واخد بالك؟
في عندهم حتى
طب مش هتكلم، هنتكلم على القطاع.
لو اي كان واحد عنده محطه تنزيل وبتفرض عليه ان هو يشتغل،
واحد عنده محطه تنزيل ممكن يجيب ناس يشتغل عنده يوم. طب ما في ناس كتير عندهم محطه تنزيل بيجيبوا ناس يوم الاحد يشتغل صبحي. نعم، تلاقي ناس امريكان، هتلاقي ناس لا تلاقي. فده لو قلت انك تقفلها الصبحيه مش تيجي الكنيسه اقفل. لا لا، لو دور لو دور
ذلك بيجي يا سيد.
انا مش بتكلم على حاله خاصه، بتكلم من صفة عشرة. انا في المشكله نوع في المشكله. طب انت ما بتاخدش اجازه نص الاسبوع خالص؟ تشتغل 7 ايام؟ تاخدش اجازه خالص في الاسبوع؟ اكيد لو دورت على حد. طب لو انا لقيت لك حد اشتغل لك يوم الاحد تشغله؟ خلاص. لا لا لا، انا عاده الكلام ده مش مفهوم. ان الانسان يستخدم العالم ولكن لا يتعلق بالعالم، يشكر ربنا على كل ما اعطاه لنا في العالم لكن دون ان نتعلق بما في العالم. اما ما يقدمه الشيطان لنا في العالم فهو مرفوض مننا رفضا تاما. كل ما يقدمه لنا الشيطان في العالم فهو مرفوض بيننا. يكون لسان حال الإنسان المسيحي في العالم هو ما قاله بولس الرسول في رسالته الأولى لكورنثوس الصحة 2:2: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. هو ده الذي يريد أن يتعرف عليه الإنسان في العالم، يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وبعدين يكمل بولس الرسول في نفس الإصحاح في عدد 12 يقول إيه؟ يقول: ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. بيقول ان احنا لم نأخذ روح العالم اللي هو الروح الغريب اللي دخل في العالم بحسب الشيطان، لكن احنا اخذنا روح مين؟ اخذنا روح ربنا. ليه اخذنا؟ احنا الروح اللي فينا هو الروح الذي من الله. ليه؟ لكي ما نعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله ولنميزها ولنستخدمها ولنرفض كل شيء لا يقدم لنا من الله، من غير الله نرفض كل شيء لا يقدم لنا من الله. الله لما خلق الإنسان ووضعه في العالم فالإنسان أصبح تاج الخليقة، أو كاهن الخليقة. ليه؟ الإنسان يجمع ما بين الخليقة الروحية والخليقة المادية. بناء على الآية اللي أنا لسه قلتها لكم، نحن لم نأخذ روح العالم بل روح الذي من الله. فالإنسان فيه الخليقة الروحية، فيها الروح اللي مأخوذ من الله، وفي الخليقة المادية الجسد المادي، لأن الإنسان جسد وروح. فالإنسان يجمع ما بين الخليقتين، يجمع ما بين الخليقة المادية وما بين الخليقة الروحية. وزي ما كتير أبونا انجيلس هنا يقول إن الإنسان يجمع ما بين الملائكة والحيوانات، فالملائكة أرواح أما الحيوانات أجساد، والإنسان في الروح والجسد. فإن خلى للروح النصر على الجسد يسمى روحيا ويصير مثل الملائكة، وإن جعل للجسد النصر على الروح يصير مثل الحيوانات ويسمى إنسانا جسداني أو شهواني. فالإنسان يجمع ما بين الخليقة الروحية والخليقة المادية، فيه الروح وفيه الجسد، فيه الحياة الروحية وفيه الحياة المادية، فيه العقل والنطق وفيه الجسد والحواس. علشان كده نقدر نقول أن الإنسان هو نقطة التقاء الخليقة كلها، الخليقة كلها، لأن الله خلقته إيه؟ الخليقة المادية والخليقة الروحية. فالخليقة المادية والخليقة الروحية تتلاقى في مين؟ تتلاقى في الإنسان. فالإنسان هو نقطة التقاء الخليقة كلها، الخليقة الروحية والخليقة المادية. علشان كده لما يقف الإنسان قصاد ربنا كأن الكون كله يتراءى أمام الله، كأن الخليقة الروحية والخليقة المادية تتراءى أمام الله في شخص الإنسان. وبهذا المفهوم نقول أن الإنسان هو تاج الخليقة كلها، أو هو كاهن الخليقة كلها، لأن الكاهن هو الذي ينوب عن الشعب. فالإنسان عندما يقف أمام الله ويتراءى أمام الله كأنه بينوب عن الخليقة كلها، الخليقة الروحية والخليقة المادية. وبهذا المفهوم صار الإنسان هو كاهن الخليقة كلها، مش كاهن البشرية بل كاهن الخليقة كلها. تيار الخطية والشر والفساد لما دخل إلى العالم عمل إيه؟ أول حاجة مزع الوحدة اللي موجودة ما بين الإنسان وما بين ربنا. إزاي؟ إن الإنسان أراد أن يكون له إرادة مستقلة عن الله، أراد أن يستمتع بالعالم بعيدا عن الله. فتيار الشر لما دخل إلى العالم فرق ما بين الإنسان وما بين مين؟ وما بين ربنا. اشترى اللي كده، لا لا سيبك من كلام ربنا، انت استمتع بالعالم وهتكون زي ربنا، مش هتكون بقى واحد مع ربنا، تكون زي. فابتدى يكسر الوحدة اللي موجودة بين الإنسان والله. دخلت الخطية ومزعت الوحدة بين الإنسان والإنسان، كل واحد ابتدى يدافع عن نفسه. آدم يقول للمرأة التي أعطيتني إياها، فابتدى يخش الصراع بين الإنسان والإنسان بسبب إيه؟ الخطية. مش كده وبس، تدخل صراع ما بين الإنسان والخليقة، فجت عند حواء وقالت له الحية هي التي أغرقت، وبقي في صراع بين الإنسان والله، الوحدة تمزقت، بين الإنسان والإنسان أصبح في عداوة، كل واحد بيدور على نفسه، كل واحد بيحاول يجيب العذر على الآخر، وبين الإنسان والخليقة راحت المحبة، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان ونفسه، لأن بعد ما أكلوا من الشجرة فقدوا سلامهم، وسمعوا صوت ربنا فاختبوا منه، اتخبوا منه، وربنا يقول له آدم آدم أين أنت؟ يقول له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. ابتدى يدخل الخوف إلى داخل إلى قلب آدم. سمعت صوتك فخشيت، كلمة جديدة أول مرة يستخدمها الخوف، لأن المحبة تطرح الخوف إلى خارج. أما آدم فقد هذه المحبة، فابتدى الخوف يدخل إلى قلبه، وابتدى يبقى فيه حتى صراع بين الإنسان ونفسه. فالشر والفساد لما دخل إلى العالم عمل أربع حاجات: فرق ما بين الإنسان وربنا، فرق ما بين الإنسان والإنسان، فرق ما بين الإنسان والخليقة، فرق ما بين الإنسان ونفسه. ده الشر اللي دخل إلى العالم. فرق ما بين الإنسان والخليقة مش بس إن حواء اشتكت على الحية، ولكن إن الأرض لعنت بسبب الخطية، وقال له ملعون الأرض بسبب التعب تأكل منها أيام الحياة. قال له لأنك سمعت لقول امرأة وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزك حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. العمل بعد ما أن كان وصية مفرحة للإنسان، الله العمل تشارك مع الله، إن إحنا الله بيشركنا معاه في إن إحنا نحافظ على أرض، نحافظ على هذا العالم. فأصبح العمل بالخطية أصبح إيه؟ مجال للتعب والشقاء. شفت إزاي؟ العمل لما ربنا ادى وصية لآدم قبل الخطية وحطه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، كان العمل مجال للشركة مع الله، وكان العمل مجال للتعرف على الله ولشكر الله. أما بعد الخطية أصبح العمل مجال للتعب والشقاء، بعرض جبينك تأكل خبزك حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. ولكن الله المحب لم يترك البشرية فإن تحت تيار الشر والإثم والفساد الذي دخل إلى العالم، ولكن جاء التجسد ليحل هذه القضية. جاء التجسد ليعيد الإنسان إلى مجده الأول، ليس إلى مجده الأول بل إلى أكثر من مجده الأول، لأننا بالتجسد صرنا شركاء للطبيعة الإلهية، وصرنا واحدا مع الله، صار الله ثابتا فينا ونحن ثابتين في الله. جاء الله وأخذ جسد بشريته، أخذ الطبيعة الإنسانية، وتمت المصالحة، دخل تيار الشر والإثم والفساد إلى العالم، فجاء الله ليكون حاضرا في العالم حضورا ماديا، جاء الله ليكون حاضرا في العالم حضورا ماديا. عشان كده التجسد هو عمانوئيل الله معنا، قال عذراء تحمل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فجاء التجسد وجاء عمانوئيل وجاء السيد المسيح ليكون معنا، ليكون حاضرا في العالم فيقدس العالم ويصالحنا بالله مرة أخرى. فصلحنا مع الله، وصلح الإنسان مع نفسه، لأنه أخذ السلام من فم الله: سلام أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لم يكن الله مجرد حاضرا في العالم معنا، ولكن أصبح الله حاضرا فينا أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فلم يصبح الله مجرد معنا وفقط معانا من الخارج، ولكن أصبح الله معنا وفينا. أصبح الله معنا وفينا. وبالطريقة دي تصالح الإنسان مع الله، وتصالح الإنسان مع نفسه. تصالح الإنسان مع أخيه الإنسان. بوجود السيد المسيح في العالم صالح البشرية بعضها مع بعض. فبعد ما كان اليهود والأمم أعداء أصبحوا أصدقاء، بل أصبحت البشرية كلها. كيف صلحت البشرية كلها؟ إن إحنا كلنا بنأكل من جسد واحد ونشرب من كأس واحد، فأصبحنا كلنا أعضاء في جسد واحد اللي هو جسد المسيح. فما بقاش حتى صلح خارجي إن إحنا بنصطلح يعني بنحب بعض وبس، لكن أصبحنا ثابتين بعضنا في البعض، أصبحنا مكملين بعضنا لبعض، أصبحنا لا نستغني عن بعضنا البعض، لأننا كلنا أعضاء في جسد المسيح. ولعل من أغرب الصلح الذي حدث بحلول السيد المسيح في العالم هو ما حدث أثناء الصليب بين بيلاطس وهيرودس. نقرأ في لوقا 23 عدد 12 إن لما بيلاطس بعد لما عرف إن السيد المسيح جليلي، فقال طب أبعثه لهيرودس، لأن هيرودس هو كان والي الجليل في تلك الأيام. ففي إنجيل لوقا 23 عدد 12 يقول إيه؟ فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كان من قبل في عداوة بينهما. يعني حتى وهو وقف ما كان بيتحاكم وكمتهم، إنما أصبح يستطيع أن يدخل محبة لقلب هيرودس وقلب بيلاطس. الإنسان في صلح مع المادة، تصالح الإنسان مع الله، تصالح الإنسان مع نفسه بحلول الله في داخله، تصالح الإنسان مع أخوه الإنسان لأننا كلنا أصبحنا جسد أعضاء في جسد واحد، وتصالح الإنسان مع المادة لأن الله أخذ المادة وقدسها. فالمادة ما بقتش خطية، ما بقتش دنس، ما بقتش نجاسة، وبقت المادة دي تصير فوق المذبح بحلول الروح القدس عليها جسد الرب ودمه، ونأكل منهما لنتحد في الرب ويثبت فينا ونثبت فيه. فتم الصلح أيضا ما بين البشرية وبين الخليقة. الأرض التي لعنت، قال له ملعون الأرض بسببك، هذه الأرض هي التي تخرج لنا الحنطة وتخرج لنا الكرن الذي منهما نصنع القربان والبركة التي نتناول منهما جسد الرب ودمه. أصبح المادة بيت يحل عليها الروح القدس لنمارس بها الأسرار. في مياه المعمودية يحل الروح القدس على المية، على المادة وطهرها. فأصبح الإنسان يولد من الماء، يولد من الماء والروح. هذا الصلح اللي حصل مع الطبيعة، أصبح الولادة من الماء والروح، في صلح بيننا ما بين الطبيعة. يدهن الإنسان بالزيت فيحل الروح القدس عليه، تصالح بين الإنسان وما بين الطبيعة. فالإنسان المسيحي بعد التجسد أصبح لا يعيش في انفرادية أو في انعزال حول نفسه، ولكنه يتلاحم وينسجم مع باقي البشرية، ليس باقي البشرية فقط بل مع باقي الخليقة كلها. ويمكن ناس كثيرة تستغرب في التسبيحة لما نقعد نقول تسبيحة الثلاث فتية ونقول بارك الرب أيتها الشمس والقمر، بارك الرب أيتها الأمطار، بارك الرب يا مش عارف البهائم والحيوانات، بارك الرب البرد والحر، النار والفرور، كل الحاجات دي. الإنسان بيشرك الخليقة لأنه أصبح في تصالح بينه وبين الخليقة، فهو والخليقة يسبحان الله ويمجدان الله. وبالتالي تصبح نظرة الإنسان المسيحي إلى العالم أن العالم خلق لكي ما يكون كنيسة. هي الكنيسة، الكنيسة أن الله يكون حاضر معه، الكنيسة هي بيت الله. فإن كان الله حاضرا في العالم فالعالم يكون كنيسة. وبالتالي يتعرف العالم كله على الله. علشان كده تلاقوا في صلاة السيد المسيح الختامية في يوحنا 17 يقول ايه؟ يقول أنا قد أعطيتهم كلام والعالم أبغضهم. العالم هنا بمفهوم الشر والإثم والفساد وأولاد العالم، لأنهم ليسوا من العالم، إحنا غرباء في العالم كما إني أنا لست من العالم. شوف بقى الآية اللي بعدها، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم، قدسهم في حق كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. فنحن مرسلين في العالم، لنا هدف إن إحنا إيه؟ نجذب العالم لله، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. وبعدين يقول ايه؟ يقول ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. هي دي الطريقة اللي يؤمن بها العالم. إن كنا نحن يقولوا أنا أرسلتهم إلى العالم، فنحن مرسلين وسط العالم علشان نشهد للمسيح. كيف يؤمن العالم؟ يؤمن العالم الإجابة على السؤال ده في يوحنا 17:21، ليكون الجميع واحدا كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. يؤمن العالم بالوحدانية، يؤمن العالم عندما يرى فينا أننا واحد، أننا أعضاء في جسد واحد. هذه الوحدانية التي تظهر في محبتنا بعضنا البعض، هذه الوحدانية التي تظهر في أننا نعمل مع بعض بروح واحد ولهدف واحد، أننا لا نعمل فريق ضد آخر ولكن نعمل كأعضاء في جسد واحد، كأوتار في قيصارة. كل وتر له نغمته الخاصة به المميزة له، ولكن هذه الأوتار جميعها تعزف مع بعضها مع بعض سيمفونية الوحدانية والحب. زي ما يقول في زكسولوجية باكر، هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس مثل قصارى مسبحين الله. هي دي العالم، وهي دي الكنيسة، إن إحنا نكون وحدانية في محبة، في وحدانية بعضنا مع بعض، وبالطريقة دي نشهد لله في العالم ويؤمن العالم بالسيد المسيح. أما عندما يرى العالم في داخل الكنيسة انقسام، ويرى العالم في داخل الكنيسة مشاحنات، ويرى العالم في داخل الكنيسة خصومة، ويرى العالم في داخل الكنيسة كراهية، ويرى العالم في داخل الكنيسة بغضة، فكيف يؤمن؟ فكيف يؤمن؟ فهل نحن نعمل لحساب السيد المسيح ولا نعمل ضد السيد المسيح؟ إن كنا نعمل بوحدانية وبالمحبة وبروح واحد، فنحن نعمل لحساب الله ولحساب ملكوت السماوات. أما عكس هذا فنحن نعمل ضد الله. نحن في العالم غرباء، لنا هدف هو أن نشهد للسيد المسيح ليؤمن العالم بالله. يريد يكون ده هدف، ده واضح في حياتنا، إن احنا هنا غرباء ننظر إلى مدينتنا السماوية ونخلص العالم لكي ما يؤمن بالسيد المسيح، وبالطريقة دي يصبح فعلا العالم كنيسة لله، لأن العالم خلق ليكون كنيسة، لأن الله بوجوده في العالم يقدس العالم. لله أمين في الدين إلى الأبد. حد له سؤال؟ تفضل.